الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مسائل في باب ما جاء في منكر القدر. الأولى، بيان فرض الإيمان بالقدر. دليل قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الثانية، بيان كيفية الإيمان، هو أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والقدر على أربع مراتب جمعت اختصارا في بيت واحد، وهي قوله: علم كتابتي مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. والإيمان بهذه المراتب داخل في كيفية الإيمان بالقدر. فمن مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به، تؤخذ من قول ابن عمر: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر، فمن لم يؤمن بالقدر فهو كافر، لأن الكافر هو الذي لا يقبل منه العمل. الرابعة: الإخبار وأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر، يقول عبادة بن الصامت لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالإيمان بالقدر يوجب طمأنينة الإنسان بما قضاه الله عز وجل، لأنه علم أن هذا أمر لابد أن يقع على حسب المقدور، لا يتخلف أبدا، ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. الخامسة: القلم ليس أول مخلوقات الله، لأنه ثبت في صحيح البخاري: كان الله ولم يكن شيئا قبل، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر مقادير كل شيء. أخرجه البخاري عن عمران بن حصين. فخلق القلم بعد خلق العرش، وعلى الرواية التي ظاهرها أن القلم أول ما خلق تحمل على أنه أول ما خلق بالنسبة لما يتعلق بهذا العالم المشاهد، فهو قبل خلق السماء والأرض، فتكون أوليته نسبية. السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم القيامة، للحديث الذي رواه أحمد: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفيه أيضا توجيه خطاب الله إلى الجماد، وأنه يعقل أمر الله: ألم يقل لا للسماوات الأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فالله وجه الخطاب إلى القلم ففهم واستجاب، لكنه سأل في الأول وقال: ماذا أكتب؟ فوجه الله أن يكتب بما أمره الله أن يكتبه، وهي مقادير كل شيء. فأعلمه الله مقادير كل شيء، فنفذ أمر الله وتوجيهه له سبحانه وتعالى، ففهمه الله وأعلمه فعلم، ووجهه فاستجاب. السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود: من مات على غير هذا فليس مني. وهذه البراءة مطلقة، لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، لأن ابن الديلمي يقول: فآتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت بعد أن أتى أبي بن كعب. فدل هذا على أن من عادة السلف السؤال عما يشتبه عليهم، والتثبت أيضا، لأن ابن الديلمي سأل أكثر من عالم، أما سؤال أكثر من عالم لتتبع الرخص فهذا لا يجوز، كما نص على ذلك أهل العلم. وهذا من شأن اليهود فاليهود لما كان في التوراة أن الزاني يرجم إذا كان محصنا وكثر الزنا في شر أشرافهم غيروا هذا الحد. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وزا منهم رجل بامرأة قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون منه عنده شيئا آخر لأجل أن يتتبعوا الرخص. فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحضروا أن يحضروا كتاب التوراة وأن يقرأوا عليه. فلما وصلوا عند حد الزنا وضع القاري يده على ذلك الموضع قال عبد الله بن سلام وكان يهوديا قد أسلم ومن علماء الأحبار ارفع يدك عنها. فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما صلى الله عليهما فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما الحد. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط لقول ابن الدينمي كلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مزيل للشبهة. فإذا نسب الأمر إلى الله ورسوله زالت الشبهة تماما لكن تزول عن المؤمن. أما غير المؤمن فلا تنفعه. فالله عز وجل يقول وما أتون الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لكن المؤمن هو الذي تزول عنه الشبهة بما جاء عن الله ورسوله كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا لما جاءت امرأة لعائشة رضي الله عنها تستفسر عن الحكمة في قضاء الصوم دون الصلاة الحائض قالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك تاني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم فعائشة حللت ذلك بأمر الله ورسوله وإن الحكمة هي قول الله تعالى ورسوله. كان بإمكان عائشة أن تقول إن هذا باب التخفيف لكثرة الصلاة وقلة الصوم لكن أرادت أن تربط الحكمة بالأمر الإسلام لكنها أرادت تربط الحكمة بالأمر للاستسلام. فلم تذهب تعلل لكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكمة بعلته لمن لم يؤمن لعله يؤمن. إذا قال بعض العلماء الحكمة من الوضوء من أكل لحم الإبل دون لحم الغنم أن أكل لحم الإبل يهيج الأعصاب والوضوء يطفئ ذلك وهذا قول قوي له وجه من الصحة. أما النصوص القرآنية فهي قطعية الدلالة الحكمة. لهذا يذكر لله عز وجل أحياء الموتى ويذكر الأدلة العقلية والحسية على ذلك. فقال في أدلة العقل والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهذه دلالة عقلية فالعقل يؤمن إيمانا كاملا بأن من قدر على الابتداء فهو قادر على الإعادة من باب أولى. وذكر أدلة حسية منها قوله تعالى ومن آيات أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت الذي أحياها لمحيي الموتى إذ لا حرج أن تأتي بالأدلة العقلية أو الحسية من أجل أن تقنع الخصم وتطمئن وتطمئن الموافق. وأخيرا دليل الفطرة للاستدلال على ما نقول من الحق، وما زال العلماء يسلكون هذا المسلك. والخلاصة الأدلة سمعية وعقلية وفطرية وحسية، وأشد إقناعا للمؤمن هو الدليل السمعي، لأنه يقف عنده. بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.